بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 36 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وكذا في الدرس 12 بعد 200 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كان لنا حديث بالأمس في قراءة ماتعة نافعة عن علم النسخ من حيث تعريفه وأهميته وذكر المؤلفات التي فيه، وإن لم تستوعب ولكن ذكرت جملة من أهمها. وكذلك تحدثنا عن شروط النسخ وعن بعض المسائل المرتبطة به، ثم أيضا بدأ القراءة في كلام المؤلف رحمه الله، حيث ذكر أن النسخ على ثلاثة أضرب أو على ثلاثة أقسام. أولا قال القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي رسمه، يعني بقيت تلاوته. وقلت إن في هذا، في بقاء تلاوته، فوائد عظيمة ذكرها العلماء، من أهمها اثنتان، وهو أن نتعبد الله جل وعلا بتلاوتها، وهذا كلامه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن ينظر المسلم في عظمة هذا الدين وعالمية هذا التشريع وما خص به من السماحة والتيسير، فإن أغلب النسخ في القرآن والسنة هو النسخ من الأثقل إلى الأخف، وهذا من أمثلة التيسير والسماحة في شريعتنا. ذكر المؤلف أن لهذا القسم الأول فوائد، ذكر ثلاثة فوائد نبدأ بها الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله، وهنا فوائد: الأولى كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف. قال بعضهم: وهي فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نسخت 124 آية، ثم نسخ آخرها أولها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كتب العلماء قديما وحديثا في آية السيف، ما المراد بآية السيف في القرآن الكريم؟ ثم هل صح أنها نسخت كل ما جاء في القرآن من العفو والصفح والتجاوز عن الكفار، أو أيضا دعوتهم إلى الإسلام ونحو ذلك؟ أولا، آية السيف كما قلت هي محل خلاف عند أهل العلم، وقد ذكر السيوطي رحمه الله هنا الراجح من أقوال أهل العلم، وهي الآية الخامسة من سورة التوبة، وهي قوله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لأنه كان من قبل هناك موادعة ومسالمة، فإذا انتهت تلك الأشهر التي كان فيها حديث وفيها كلام كثير ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى، بعد ذلك خلاص يقتل المشرك أينما كان وعلى أي حال. ولهذا أيضا ضوابطه وتقييداته من الأدلة الأخرى، هذا هو أرجح الأقوال فيها. ومما قيل أيضا، من أراد أن يكتب، مما قيل إنها هي آية السيف قول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وهذه جاءت في موضعين من القرآن. وقيل هي قول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أيضا هذه آية ثالثة قيل إنها هي آية السيف، ولكن الراجح هو ما اختاره السيوطي واقتصر عليه وذكر هي الآية. ولذلك دائما نحن نسمع ونقرأ أيضا في كتب التفسير تجد بعضهم يقول نسخت بآية السيف، وبعض المفسرين لا يذكر ما آية السيف لأنه يعني كتب التفسير يمكن ذكرها في موضع، وهو يعني كتبه لمن يعلمون ويفقهون، لكن أنت كطالب علم والله الحمد محب للقرآن ويجب أن تفهم القرآن لابد أن تعرف ما آية السيف. دائما يقول نسخت بآية، قيل إنها نسخت بآية السيف، فيجب أن تعلم هذا، وهي كما قلت الراجح هي آية التوبة الآية الخامسة منها. طيب المسألة الثانية، هل آية السيف نسخت كل ما سبق كما ذكر هنا السيوطي قال كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار مثل فاعفوا عنهم فأعرض عنهم والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف؟ نعم أقول هذا مذهب جماعة من أهل العلم أن هذه الآية أو غيرها مما قيل إنها آية السيف أنها نسخت كل كف أو إعراض عن المشركين وأنه يجب قتالهم وإظهار قوة المسلمين أمامهم، هذا قول. ولكن مذهب الجمهور ومذهب المحققين من أهل العلم أن آية السيف في موضعها وأن الآيات الأخرى في موضعها، فنحن لا نصير إلى النسخ، لأن إذا قلنا بالنسخ أيها الإخوة معناه لم نعمل النصوص الأخرى، لم نعمل الآيات الأخرى، هذا من جهة. فنحن نعم نعمل أو نقوم بآية السيف متى؟ إذا كان للمسلمين قوة ومناعة وكان هناك جهاد شرعي تحت إمام، لأنه لا جهاد إلا بإمام، لابد أن يكون هناك ولي أمر يعلن الجهاد وينظم الجيوش ويعين القوات إلى غير ذلك. إذا وجد هذا وكان للمسلمين قوة، نعم نحن نقول يجاهدون في سبيل الله بآداب الجهاد وبشروطه قبل ذلك كما ذكرناه في دروس ماضية. وقد يكون في بعض الأحوال في المسلمين ضعف وخور ونقص، ما يستطيعون الجهاد ولا يستطيعون القتال ولذلك يعذرون. في بعض الأحوال أيضا لا يمكن الجهاد وإنما يمكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بيان الحق، بيان هذا الدين، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. ولذلك قال العلماء إننا نعمل النصوص كلها حسب ما هي فيه، ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام يعني نافع في هذا بين فيه الأحوال، راجعه في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى، وقد نقله عنه تلميذه ابن القيم وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآيات التي قيل إنها آية السيف ونسخت ما سبق. الصحيح أن آية السيف تعمل في محلها وآيات الدعوة إلى الله عز وجل في محلها، الكف والإعراض عن الكفار يعمل به في حاله إلى غير ذلك. فنكون بهذا أيها الإخوة قد أعملنا النصوص كلها، قد أعملنا آية السيف في محلها وأعملنا آية الكف عن الكفار والإعراض عنهم في محلها، أعملنا أيضا الآيات الداعية إلى دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وهذا هو الأصل في محل، كل شيء يعمل به ولا نقول بالنسخ، لأننا إذا قلنا بالنسخ معناه أهملنا إعمال النصوص الأخرى، هذا هو الراجح عند أهل العلم. وعلى كل حال العلماء كتبوا في هذا كما ذكرت قديما وحديثا عن آية السيف، أي ما آية السيف؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما موقف العلماء من آية السيف؟ تراجع هذا في هذا الكتب، وما ذكرته هو مختصر من كلام أهل العلم. نعم، والسيوطي رحمه الله اقتصر على يعني ما ذكره بعضهم فقط، ونحن قد أضفنا أن هذا هو خلاف الراجح، الراجح هو أنها ليست بناسخة لما مضى، هي يعمل بها في محلها والآيات الأخرى أيضا يعمل بها والله أعلم. نعم الثانية.
أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله الثانية ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب.
نعم هذا قد مر بنا أن المنسوخ يكون في الأول متقدم ثم تأتي الآية التي بعدها الناسخة بعد ذلك، هذا يعني هذا هو الترتيب. لكن في سيذكر هنا مواضع أو موضعين استثنيا من ذلك. نعم.
إلا آية العدة السابقة.
نعم، آية العدة، وهي كانت المرأة تعتد أول الإسلام تعتد سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم بعد ذلك جاء النسخ والتيسير، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا في حق المرأة إذا توفي عنها زوجها وليست بحامل. الحامل عدتها أن تضع حملها، سواء طالت مدة الحمل أم قصرت. هذا مذهب الجمهور خلافا لما ذهب إليه علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة. على كل حال، أنت الآن ترى هي يعني الناسخة متقدمة في ثمن والوالدات يرضعن، تجدها بعدها، ثم الآية المنسوخة في أواخر الثمن. ولذلك جاء رجل إلى عثمان رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، وكان قد جمع القرآن الجمع الثالث في عهده رضي الله عنه، قال: كيف يعني الآن الناسخة في أول في الأول والمنسوخة بعد ذلك بآيات؟ فقال: يا ابن أخي، هكذا قرأنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما يمكنني أروح أقدم آيات وأخر آيات، هكذا سمعنا وقرأنا وتلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر كما قلنا مرارا وتكرارا في العرضة الأخيرة مع جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مثال. المثال الثاني،
وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، نسخها قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك،
الآية. نعم، وهي قبلها في الترتيب. نعم، هو الله جل وعلا أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل، إلى آخر الآية. نسختها الآية التي هي في المصحف قبلها: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. هذا على القول إن فيه نسخ ولا فيه كلام لأهل العلم هل هي ناسخة أو غير ناسخة، لكن على كل حال لو أخذت كمثال نعم يعد منه. نعم، أيضا قوله تعالى،
وقوله تعالى خذ،
هذا مثال ثالث أيها الإخوة، على أن على أن الناسخة في ترتيب الآيات تقدم على المنسوخ، وإلا فالغالب أن المنسوخ يكون هو الأول في الترتيب ثم يأتي بعد ذلك الناسخ. نعم، وقوله تعالى، هذا مثال ثالث،
وقوله تعالى خذ العفو، يعني الفضل من أموالهم.
هذه الآية أيها الإخوة يقول عنها جعفر الصادق، وهو من أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ساداتهم، يقول رحمه الله تعالى: هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه وقد وفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن المراد بالعفو يعني ما تيسر من الصدقات من الأموال، يعني فلان يأتي بقليل فلان يأتي بكثير حسب ما تيسر. وقيل خذ العفو يعني من أخلاقهم، فأنت يا رسول الله يعني في هذه الآية، وهي أمر له عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده، أنه يعفو ويتسامح، خذ العفو من أخلاقهم. قد يكون إنسان فيه غلظة وجفوة، إنسان فيه عجلة، إنسان، فعليه الصلاة والسلام وفى هذا المقام وتعامل مع الناس وأخذ ما تيسر من أخلاقهم وعفى أيضا. ثم قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف. المقصود هنا بالعرف فيها أقوال كثيرة، قيل هو المعروف يعني أؤمر بالمعروف، وأعظمه هو توحيد الله جل وعلا، وقيل التعامل بالتي هي أحسن إلى آخره. قال جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. وقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فكم كان له من مواقف مع الناس سواء قبل مهاجره إلى المدينة أو بعد هجرته، وله في ذلك مواقف في إعراضه عن الجاهلين. طيب، الآن الجملة الأولى: خذ العفو، على القول الأول الذي ذكرته، يعني أن يأخذ ما تيسر من الصدقات. نعم، يعني الفضل من أموالهم. فإنه منسوخ
بآية الزكاة.
نعم، آية الزكاة جاءت بعدها بترتيب، يعني في غير سورة الأعراف. نعم، وقالوا يعني الزكاة سبق أن جاء الأمر بها في سورة البقرة وفي غيرها، وهي يعني متقدمة عليها. فالمنسوخ يتقدم ثم الناسخ، لكن هذا فيما لو قيل إنها ناسخة لها، وهذا قول ضعيف. القول الصحيح أن الآية محكمة وليس فيها نسخ، لكن على كل حال هذا مما جاء به السيوطي مثالا ثالثا. نعم، قالوا وهي من عجيب المنسوخ.
قالوا
نعم.
وهي من عجيب المنسوخ، فإن أولها وآخرها وهو وأعرض عن الجاهلين.
نعم، يقول السيوطي إن هي ثلاث جمل، الأولى والثالثة منسوخة، خذي العفو هذه منسوخة، الآية الأخيرة قصدي الجملة الأخيرة وأعرض عن الجاهلين منسوخة، فأولها منسوخ وآخرها منسوخ ووسطها محكم. قال ووسطها وهو وأمر بالعرف محكم محكم. على كل حال هذا على التوسع، يعني إذا قلنا إن خذ العفو أنه منسوخ وأن وأعرض عن الجاهلين منسوخ، ونحن قلنا قبل قليل إن هذه الآيات يعمل بها في محلها، فالجاهل الأصل أنك تعرض عنه ولا تلقي له بالا، ولا في بعض الأحيان قد تضطر أنك ترفع بشأنه أو يعاقب أو يعني إلى آخره. فعلى كل حال لكل حال فالآية فيها كلام كما قلت، لكن السيوطي رحمه الله أخذ بقول بعض أهل العلم في تفسيرها فعدها من هذه الأحوال، والله أعلم. طيب، الفائدة الثالثة.
الثالثة، روى أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة أنهما قالا ليس في المائدة منسوخ. وهو
أبو عبيد معروف، هو القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة، له كتاب فضائل القرآن، وهو بحق علوم القرآن، وقد قرأناه ولله الحمد في هذا المجلس الشريف يعني عدة، يعني ختمناه كاملا، يعني يعتبر ثلث هذا الكتاب في علوم القرآن، والثلث الباقي نعم في فضائل القرآن وسوره وآياته. نعم، هو يروي الآن عن الحسن وأبي ميسرة أنهما قال نعم ليس في المائدة،
ليس في المائدة منسوخ وهو مشكل.
نعم، هذا فيه إشكال. طيب ما الإشكال؟ هو معروف أن المائدة أيها الإخوة وسورة التوبة هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة المائدة أيضا، وقد روي عن ابن عباس أيضا، والغريب أن ما ذكره هنا أنه كان يقول ليس في المائدة منسوخ، ليس في المائدة منسوخ. هو الآن سيذكر إشكالا ذكره بعض المفسرين وسأذكر جواب بقيتهم عنه. نعم، قال ففي المستدرك،
ففي المستدرك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
نعم، هذا فيما لو كما قال أهل العلم لو ترافع إلينا أهل الكتاب، لنفرض أن يهوديين أو نصرانيين أو يهودي ونصراني حصل بينهم إشكال فترافعوا إلينا، هل نحكم، هل يجب علينا أن نحكم عليهم بالقرآن والسنة أو نعرض عنهم؟ كان في أول الأمر كما يقول بعض المفسرين أن الله جل وعلا خير رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقالوا إن هذا كان في أول الأمر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخيرا أيحكم بينهم بكتاب الله أو يعرض عنهم، يعني يتركهم يعودون إلى ما هم عليه من التوراة أو الإنجيل وإن كانت محرفة. ثم بعد ذلك قالوا نزل قول الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قالوا إن هذه الآية ناسخة خلاص ما عاد فيه تخير، فدل هذا على أنه متى ترافع إلينا أهل الكتاب في قضية في مسألة عندهم أنه أننا نحكم بينهم بشرع الله عز وجل، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اليهوديين، اليهودي واليهودية اللذين زنايا، فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة حكم فيهم بكتاب الله عز وجل، فرجم وجاء في الرواية قال فكان الرجل يحنو على المرأة بظهره فرجم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات. بعض المفسرين يقول إن هذه الآية ما فيها نسخ، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فاختار الحكم فيهم بالقرآن، وبعضهم يقول لا إن هذه الآية متأخرة، فمعناه أن كان في الأول فيه تخير ثم جاء الأمر ألا تخير، فأنه يجب أن تحكم فيهم بما أنزل الله. ولذلك بعض أهل العلم يعد هذه الآية من المواضع المتكافئة، يعني التي قد يقال فيها نسخ وقد يقال ألا يكون فيها نسخ، يعني هذه من المواضع. وسبق أن تكلمنا أن الآيات المنسوخة بعضها واضح أنه منسوخ وبعضها واضح أنه غير منسوخ، ويعني نوع ثالث بين كذا وكذا، فيه أقوال لأهل العلم ومنها هذا الموضع، والله أعلم. نعم. وقال بعض
من صنف في هذا النوع السور التي لا ناسخ فيها ولا منسوخ.
شوف عاد هذه عاد يعني من براعة أهل العلم وفي لطائف هذا الفن، وهو فن النسخ، وهو علم شريف. بعض العلماء جاءوا صنف السور، قال في السور ما لا ناسخ فيها ولا منسوخ، وفي السور فيها كذا، فجعلوها على ثلاثة أقسام، وهذا يدلك على الحفظ وعلى قوة، وليس مجرد الحفظ، على العلم أيضا. كيف ما شاء الله أنه يعني نظر في السورة كلها ونظر هل فيها أو ما فيها وسجلها ضمن كذا وهذه ضمن كذا، هذا يدلك على قوة الحفظ وعلى سعة العلم، ما هو بس علم وإنما على سعة العلم، فرحمهم الله تعالى. نعم. قال السور التي لا ناسخ فيها ولا منسخ. نعم. وهي الفاتحة.
الفاتحة ويوسف وإبراهيم والكهف والشعراء وياسين والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والقيامة والمرسلات والنبأ والنازعات والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والفجر وخمس بعدها.
شوف يعني حتى ما يطيل يقول وخمس بعدها، يعني خذ عاد الفجر البلد الشمس وضحاها، يعني امشي، يعني هذه يعني من يعني حسن التعبير، يعني يقول كذا سورة كذا وخمس بعدها، سورة كذا عشر بعدها، عشان ما يقدر يطيل عليك ويذكر أسماء السور. نعم. قال والقلم.
والقلم وما بعدها.
وما بعدها. نعم. قال والسور التي.
والسور التي فيها الناسخ فقط.
نعم، فيها الناسخ وليس فيها منسوخ. نعم.
الفتح والحشر.
ترى عاد مسألة الفتح هذا سنعود إلى آية اختلف هل فيها، هل هي يقولون إن مفتتح سورة الفتح نسخ الآية التي في سورة الأحقاف، وسنتدارسها إن شاء الله. هذا ترى فيه كلام، هو السيوطي على القول بأن فيها نسخ، فالسيوطي يعني أخذ ولو نسبة قليلة مما قيل إن في نسخ سجله عنده حتى يكون قد عمم في كلامه رحمه الله. نعم. وإلا في بعضها فيها نقاش وفيها كلام لأهل العلم. نعم. الفتح والحشر.
والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلى.
نعم.
والتي فيها الناسخ والمنسوخ.
يلا في سور، هذه سور لا فيها ناسخ ولا، الآن فيها ناسخ وفيها منسوخ، ما هي ما السور؟ نعم. قال
البقرة وثلاث بعدها.
شوف ثلاث يعني آل عمران والنساء والمائدة. نعم.
والأنفال وبراءة ومريم والأنبياء والحج والنور والفرقان والأحزاب وسبأ والمؤمن والشورى والذاريات والطور.
المؤمن هي هذا هو الاسم المشهور لسورة غافر، هي تسمى سورة غافر، وبعضهم اشتهر عنده اسم المؤمن، المقصود يعني إشارة إلى مؤمن آل فرعون الذي صدع بالحق وتكلم به بين يدي فرعون وملائه. نعم.
أحسن الله إليكم. والطور والواقعة والمجادلة والمزمل والمدثر والتكوير والبواقي فيها المنسوخ فقط.
نعم. يعني بواقي السور هذه عاد تحتاج جمع وترتيب من جديد. نعم.
الرابعة. قال السعيدي لم
نعم هذه يعني هو الآن هو لما تكلم عن القسم الأول هو ذكر أربع فوائد، الآن هي نختم بالفائدة الرابعة. السعيدي هذا هو هلال ابن عبد الواحد، هو هلال ابن عبد الواحد السعيدي، له الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ، وقد توفي سنة 520 للهجرة، توفي سنة 520 للهجرة. طيب الآن السعيدي سيذكر فائدة ولكنها لم تسلم له، يعني ليست يعني معتمدة، ليست صحيحة، سنذكر الآن الكلام ونعلق عليه. نعم.
قال السعيدي لم يمكث منسوخ مدة أكثر من
نعم
قول.
هو يقول الآن هو بيتكلم يقول إن الناسخ والمنسوخ يعني بين الآيات المدة قد تكون قصيرة، قد تكون وسط، قد تكون طويلة. فالسعيد الآن يقول لا أعلم أن مدة طويلة كانت بين المنسوخ والناسخ، يقول لا أعلم مدة طويلة إلا ما سيذكره الآن، أن مفتتح سورة الفتح نسخ آية في سورة الأحقاف، فنسمع كلامه وسأذكر كلام أهل العلم في التعليق عليه. نعم.
قال: لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل.
نعم. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. نعم.
قال: ثبتت 16 سنة،
يعني جلست 16 سنة هذه الآية، ثم يقول يعني إنها نسخت حتى نسخها
أول الفتح عام الحديبية.
وهي يعني من يعني جلست يعني أن هذه الآية يقرأ بها وقرئ بها، وأن حكمها كان ثابتا، وأنه ما نسخ إلا بعد 16 سنة. طيب، هل هذا الكلام مسلم؟ لا، هذا الكلام نوقش، وقيل إن كلامه غير صحيح، لأنه يعني على ظاهر الآية، وقد جاء في بعض كتب التفسير أن المشركين فرحوا بها، لأن الآية مكية، الآية أولا مكية، سورة الأحقاف هي في أولها، وهي الآية 9 من سورة الأحقاف. قال الله يعني حتى أولا يجب نفهم معنى الآية، ما تفسير الآية؟ الله جل وعلا يقول: قل ما كنت، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما كنت بدعا من الرسل، يقول أنا لست يعني بدعا، لم آتي بشيء جديد، دعوتي هي دعوة الرسل قبلي، كلنا ندعو إلى توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك، ومعنى الأدلة والبراهين على هذا الأمر. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذه هي الجملة التي فرح بها المشركون. قالوا: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل به ولا بنا، إذن هو لا يعرف شيئا ولا يملك شيئا ولا يمكن أن يمسنا بسوء. والمقصود بمعنى هذه الآية يعني ما يكون في الدنيا. لا، فعليه الصلاة والسلام يقول: أنا والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم من صحة أو مرض أو غنى أو فقر أو نصر أو هزيمة. نعم، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة، لأن المشركين فرحوا قالوا إذن هو لا يعلم ما يكون في الآخرة، وأن ما يعدنا به من النار هذا كلام باطل، وهذا غير صحيح. هذه الآية مع آيات أخرى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من آمن فله الجنة ومن كفر فله النار، فهكذا استمر يعني في هذه الآية الكريمة. ثم قال جل وعلا: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني هذه جملة حصر، يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي من القرآن الكريم إلى آخر الآية. المشركون كما قلت فرحوا بهذه الآية واستمروا، قالوا: نحن الآن في سعة، وهذا الرسول الذي يدعي لا يؤذينا ولا يمكن أن يأتينا بسوء، هذا كلام غير صحيح. ولذلك لما نزلت الآية قالوا في أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا إن هذه الآية نسخت ما مضى، وأن ما كان يتوقعه المشركون من أنهم قد ينتصرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الآية فنسختها، أنه لا نصر لهم ولا عز، وأن النصر سيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يوم يفتح مكة، وقد حصل في السنة 8 من الهجرة. هل نأتي نقول إن سورة الفتح في أولها ناسخ لآية الأحقاف؟ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما هي بناسخة لها. لماذا؟ لأن آية الأحقاف في بيان واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا مما يكون في الدنيا، مما قد يصابون به من صحة أو مرض كما قال، أو غنى أو فقر أو نصر أو هزيمة، لكن مما وعده الله عز وجل به أن الله سيفتح عليه، وقد فتح الله عز وجل عليه مكة في السنة 8 من الهجرة، لكن يبقى اليوم الآخر، هل هو داخل في ممكن ولا يمكن، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في يعني في اليوم الآخر؟ لا، هذا غير صحيح. في اليوم الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن إيمانا حقا صدقا أن من آمن فله الجنة ومن كفر فله النار. أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فعلى كل حال هذه الآية وما ذكره أنها منسوخة بأول الفتح فيها نقاش وفيها كلام كثير، أنا ذكرت شيئا مختصرا في هذا ولعلكم تراجعونه. نتوقف عند الضرب الثاني وهو نسخ السنة للقرآن، وهذه عاد مسألة خلافية وفيها كلام كثير. هل يمكن أن يقال إن السنة تنسخ القرآن؟ هذه فيها كلام لأهل العلم وفيها تفصيل، إن شاء الله نرجئه إلى دروسنا القادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. نلتقي هنا السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب في مثل هذا الوقت. إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين إن شاء الله تعالى نلتقي في هذا المكان. طيب نبدأ الآن في باب جديد من أبواب كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونحن لله الحمد والله نجد سعادة يعني وفضل وخير في القراءة في السنة والارتباط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أن يكون سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله في دروسه الخاصة والعامة يوصي ويحث بعد حفظ القرآن على حفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعلى حفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. هذا كان يردده دائما، بل إنه رحمه الله تعالى كان يسلك مسلك بعض المحدثين في تخريج الأحاديث، يخرج من الكتب المشهورة، فأنتم تسمعون وتقرؤون يا رعاكم الله، إذا سئل عن حديث قال هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كذا، في كتاب التوحيد في باب كذا، وقد نظرت في إسناده، ويذكر ما فتح الله عليه. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب كذا، وأذكر أنه كذا وكذا وراجعت إسناده. فهو رحمه الله كان يتكئ على هذين الكتابين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ونحن لله الحمد على هذا المنهج، منهج أهل السنة وأهل العلم والفضل، الحمد لله نتردد بين القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا، هذا هو المقصود والله المستعان. نعم، نأخذ الآن بابا جديدا، باب الإيلاء والظهار والكفارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الإيلاء والظهار والكفارة، أن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذا باب يعقده المحدثون والفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة مهمة ترتبط أيضا بالطلاق وما يتعلق به، فيذكرون هذا الباب. قالوا باب الإيلاء، الإيلاء هو من آلى يؤلي الرجل، قالوا هو من باب آلى يؤلي الرجل، وهو أن يحلف ألا يطأ زوجته، أن يحلف ألا يطأ زوجته، أو أنه يترك جماعها بلا حلف، لكن الكثير أنه يحلف. وقد ذكرت بالأمس أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يتركون المرأة السنة والسنتين معلقة، لا هم اللي أمسكوها بإحسان ولا تركوها لعل الله أن يرزقها في زوج آخر، فكانت المرأة مهضومة الحق ضائعة ليس لها حقوق. جاء الإسلام ولله الحمد بشريعته الغراء وبأحكامه السامية العادلة، أعطت كل ذي حق حقه. فللذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يقال له إذا كنت ليس لك رغبة أو أنك حلفت لك مدة 4 أشهر، إن تمت الأربع ورجعت إلى زوجتك لا كفارة عليك والحمد لله، إن لم يكن لك بها رغبة فعليك بالطلاق. لكن هل الإيلاء نفسه طلاق؟ الراجح أنه ليس بطلاق، الإيلاء وكلمة آلاء هذه ليست بطلاق. ولذلك سنقرأ إن شاء الله بعد ذلك الآثار أنه يوقف هذا الرجل إذا تمت الأربعة أشهر. إن رجع قبل فالحمد لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا كما سيأتي، ثم رجع إليهن عليه الصلاة والسلام، فآل ولم يحلف عليه الصلاة والسلام، آل بدون حلف، وهذا سنتكلم عنه. فنحن نقول له إن رجع فالحمد لله، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما كون المرأة تعلق لا هي التي أكرمت والرجل أعطاها حقها في فراشها وفي عشرتها بالمعروف، ولا هو الذي طلقها وجعلها تذهب وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، تذهب ويرزقها الله عز وجل، فهذا لا بد أن يوقف وينظر في حاله. حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. نعم هذا هو المحفوظ، أنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه، يعني ترك نساءه هجرهن شهرا. وهذا في الصحيح، وقد ذكر وقد جاء في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام آلى منهن لما أكثرن عليه الشكاية والسؤال رغبة عن الحاجة والفقر. وقد كان يمر به عليه الصلاة والسلام أحوال، يمر به الهلال والهلالين والثلاثة، لا يوقد في حجراته الشريفة عليه الصلاة والسلام نار، فاشتكى بعض نسائه أو معظمهن رضي الله عنهن أجمعين. فلما أكثرنا الشكاية عليه الصلاة والسلام رأى أن من العلاج، وهذا لا يمنع أن يصنعه الزوج، أن يتركهن، فآلى. فدخل عليه عمر في القصة المعروفة وسأل يعني هل طلقت نساءك؟ قال لا. فعلى كل حال بعد شهر لما أكمل الشهر عليه الصلاة والسلام رجع إليهن، ثم خيرهن بعد ذلك، بعد أن نزل قول الله عز وجل يعني في آية التخير، بعد ذلك لما خيرهن عليه الصلاة والسلام رغبن البقاء معه، وبعد ذلك أكرمهن فلم يتزوج عليهن امرأة قط، لا واهبة ولا غيرها، وهذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم لهن. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. فنحن نقول لو آلى الرجل من زوجته يعني أسبوع تركها مثلا، رأى علاج لأمر معين، سواء حلف أو ترك، شهر شهرين ثلاثة، لا حرج عليه في ذلك. إن حلف ورجع قبل نهاية المدة فنقول عليه الكفارة. لكن لو حلف قال والله لا آتي زوجتي أسبوعا، ثم في اليوم الثامن رجع إليها أو في اليوم السابع يعني أكمل المدة، فالحمد لله لا كفارة عليه. لكن لو فرضا يعني انكسر قلبه ورق لها أو وجد منها ما يعجبه فرجع إليها في اليوم الخامس، فنقول له كفر كفارة يمين وعد إلى زوجتك. لكن لو مسألة وصل إلى الأربعة أشهر لا، نحن نقول إما أن ترجع ولا كفارة عليك أو أن تطلق. طيب تقول هنا عائشة رضي الله عنها آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. هذه الجملة أو هذه الكلمة أيها الإخوة مشكلة الحقيقة. والحديث وإن قال الحافظ بن حجر رواته ثقات، هذا كلام متعقب عليه، والصحيح أن الحديث فيه ضعف في بعض جمله وبخاصة كلمة وحرم، إلا أن تحمل كلمة وحرم على أمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في قصة زينب، لما كان يدخل عندها ويشرب عندها عسلا فغارت عائشة وحفصة من ذلك، واتفقتا تظاهرتا على أن كل واحدة يدخل عليها تقول إني أجد فيك ريح مغافير، وهي الرائحة الكريهة، وعليه الصلاة والسلام ما كان يحب الرائحة منه الكريهة، بل كان يتطيب ويتجمل عليه الصلاة والسلام. فلم كل واحدة يدخل عليها تقول أجد فيك ريح مغافر. فقال عليه الصلاة والسلام لعله أكل من شجر العرفط، وهذا الشجر شجر معروف يعرفه النحالون، أنه متى جاء النحل ووقع عليه فإنه يكون في عسله رائحة كريهة، فحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. وهذه الرواية المشهورة في كتب أهل العلم سواء من المحدثين والمفسرين. الرواية الثانية والسبب الثاني أنه حرم وطأ ماريا لأن وهي أمته، لأنها وطئها في يوم حفصة، فغارت حفصة رضي الله عنها وعتبت، فأرضاها عليه الصلاة والسلام وحرمها عليه. وجاء في بعض الروايات أنه حلف على ذلك. إذن أيها الإخوة، كلمة وحرم هنا ليس لها علاقة بزوجاته عليه الصلاة والسلام، وإنما نعم هي لو صحت هذه الكلمة هي محمولة فيما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، ونزل فيه مفتتح سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل هذا على أن من حرم على نفسه طعاما أو مالا أو شرابا فإنه يكفر كفارة يمين. لو إنسان حرم قال حرام علي آكل هذا الطعام، حرام علي أن آخذ مالا أو أن أشرب في منزل فلان ابن فلان أو نحو ذلك، نقول الحمد لله كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا أيها الإخوة فيما إذا حرم الإنسان على نفسه مالا أو ما يقوم مقامه كما قال أهل العلم من الطعام والشراب ونحوه. لكن لو حرم زوجته، لو قال إن زوجته عليه حرام، مثل ما وللأسف قلناها مرارا وتكرارا ما يلفظ به الشباب بل هل الكبار وللأسف، والله المستعان، وهذا من التلاعب والتساهل بشرع الله: عليه الحرام وهذا عليه الحرام، وهذا الكلام الذي يدل على كما ذكرت نقص في الدين وجهل عظيم وقلة مروءة، والله المستعان. فعلى كل حال لو قال مثل هذا، هذا كما قلنا إن كان يعني إن كان قال في زوجته فإما أن يكون طلاقا إذا كان قد نواه، إما أن يكون ظهارا، وإما أن يكون أراد المنع، وهذا قليل إلا في حال الاستثناء. لو قال هذا الطعام عليه حرام أو تدخل عليه الحرام إلا، وكما قلنا أن هذا مذهب ثالث وقد انتصر له سماحة الوالد، أنه إذا كان فيه استثناء يمكن أن يكون في كفارة يمين، ولكن الأقرب أنه ظهار أو أنه طلاق على حسب نيته والله أعلم. المهم قالت عائشة رضي الله عنها وحرم، النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وشرب العسل عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مارية وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك أخي المسلم أن لا تجعل الحرام أو اليمين مانعة لك من فعل الخير. بعض الناس يحلف في حال غضب مع إخوانه حرام عليه أنه مثلا ما يدخل بيت أخيه، حرام عليه أنه مثلا ما يأكل عشاء مناسبة اجتماعية أو كذا. لا، نقول يا أخي كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كفر عن يمينك، حصل منك ما حصل مع التوبة والاستغفار، وهذا أمر مهم أيضا، ثم الحمد لله إيت الذي هو خير. فتقول عائشة رضي الله عنها وحرم، فجعل الحرام حلالا، يعني أن ما حرمه الله عز وجل، يعني ما حرم على نفسه جعله حلالا بالكفارة لما كفر عليه الصلاة والسلام وجعل لي اليمين كفر. لكن الحديث كما قلت أيها الإخوة هو حديث فيه ضعف، وسماحة والدنا يعني استغرب من الحافظ بن حجر يعني في سنده داود بن علي، وقد قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول. والحافظ بن حجر إذا قال عن الشخص مقبول يعني أنه ليس فيه لا توثيق ولا تجريح، وأن روايته قليلة، هو يعني فيه أمور كثيرة، فالغالب أنه إذا كان مقبول أن السند ضعيف إلا إذا جاء ما يعضده. فيقول سماحة الوالد لعله أملاه من حفظه أو لعله من بعض طلابه أو نحو ذلك. الحديث على كل حال في سنده ضعف، ولكن الأحكام التي تضمنها كما ذكرنا هي والله الحمد واضحة وبينة. يعني أصل الإيلاء إيلائه عليه الصلاة والسلام من زوجاته هذا واقع ومعروف ونزل فيه قرآن، والحمد لله، وهو أيضا في الصحيح وفي غيره. مسألة التحريم أيضا نزل في ذلك آيات، وجاء الحديث بهذا بعدة رواياته، فالحمد لله. لكن الحديث بهذا السند وبهذا اللفظ فيه كلام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآثار أيضا هي دالة على ما سبق بيانه في الإيلاء، أن الرجل يجوز له أن يترك زوجته يعني معالجة أمر معين أو لحاجة، أو لكن أقل من 4 أشهر ويراجعها، والحمد لله. إن حلف فحنث في يمينه فعليه الكفارة، إن أكمل المدة شهر أسبوعين 10 أيام وأكملها ثم رجع فلا كفارة عليه. أما إذا وصل إلى 4 أشهر فكما سمعتم يا رعاكم الله هذه الآثار وهي موقوفة، ومثلها لا يقال بالرأي. لا شك أن الصحابة مثل ابن عمر وابن عباس ومن روى عنهم سليمان بن يسار رحمه الله من الصحابة، هذا لا يقال بالرأي، هذه فروج. إن جمعت بغير وجه صحيح هذا حرام، وإن فرق بينها بغير وجه صحيح فهذا حرام. هذه أمور خطيرة وكبيرة، لابد فيها من الوقوف مع الدليل. فعلى كل حال، أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وقف المؤلي يعني الذي آل من زوجته حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وهذا دليل من كلام أهل العلم على أن الإيلاء ليس بطلاق. فمثلا لو أن رجلا آل من زوجته 4 أشهر، ولما انتهت 4 قلنا يلا انتهى الموضوع، كيف يا جماعة؟ قال والله انتهى خلاص، هي الآن حسبت عليك طلقة. لا، هذا غير صحيح، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكنه يعني مذهب مرجوح غير صحيح. الصحيح أن الإيلاء ليس بطلقة، إذا انتهت المدة يسأل: أنت يا فلان تستمر مع زوجتك؟ هذا هو الأفضل والأجمل والأحسن. فالحمد لله انتهى الأمر. أنت تريد الطلاق؟ طلق. لا أنا ما أدري، ممكن. لا، ما في شيء اسمه يمكن أو لا يمكن. أنت الآن موقف، أنت يا إما أن تعود، إما أن تفيء إلى زوجتك، وهذا الذي يرغب فيه الإسلام وتحث عليه الشريعة، أو أنك تطلق. لكن هل نهاية المدة الإيلاء هذا إذا انتهت مدته يعد طلقة كذا مباشرة؟ لا، هذا غير صحيح. وهذا الرواية هنا يعني صريحة، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. فهذا دل على أن الإيلاء ليس بطلاق. أثر سليمان بن يسار، وهو أبو أيوب سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة 7، وهو سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى، وقد قرأنا سيرته يوما ما لما تكلمنا عن فقهاء المدينة 7. وهو أبو أيوب سليمان بن يسار، أبوه من سبي فارس، وكان مولا عند ميمونة بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وولد في السنة 34 في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزم كبار الصحابة، فروى عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عائشة، بلغ مبلغا عظيما في العلم، وإن كان مولا، هو أصله مولى. يقال إن أباه يسار كاتب نفسه من سيدته ميمونة، ثم بعد ذلك أعتق. يعني فكمل فكان حرا على كل حال، يعني أصله كان مولا. ولكن كما قلنا الإسلام هو الذي يرفع الإنسان بدينه وبعلمه وبفقهه. النسب وهذا لا يقدم ولا يؤخر، من بطأ به عمله كما قال صلى الله عليه وسلم لم يسرع به نسبه. فهذا سليمان بن يسار رحمه الله تعالى كان له مقام عظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه المدينة المباركة طابة الطيبة. كان أهل العلم يجلونه، حتى سعيد بن المسيب وهو الإمام المعروف كان يحيل عليه حين السؤال، وكان يهابه رحمه الله تعالى. وكان مما اشتهر به سليمان بن يسار رحمه الله، قالوا اشتهر بأمرين، أولا العلم وسعته، فقد روى عن جملة من الصحابة رضي الله عنه كان إماما بحرا، وقد أثنى عليه الإمام مالك بن أنس، أثنى عليه العلماء في سعة علمه مع ما أخذه من الصحابة رضي الله عنهم في رحاب هذه المدينة. الأمر الثاني ما أعطاه الله عز وجل من الهيبة ومن الوقار والسكينة، كان عليه هيبة العلم والعمل بالعلم. قالوا كان يكثر الصيام ويقوم الليل، كان يكثر الحج والعمرة، وقصته معروفة والله أعلم بصحتها. لما أنه سافر إلى مكة مع وكان رجلا مع ما عنده من العلم والهيبة، كان فيه جمال ووسامة، فكان قد سافر مع صاحب له إلى مكة، فوقف في الطريق، فذهب صاحبه ليأتي لهم ببعض الغرض، وجلس في مكانه وفرش سفرة للطعام للتهيؤ له، فأبصرت به امرأة في أعلى جبل أو في كذا، فنزلت إليه وعرضت عليه نفسها، فأخذ ثيابه وطأطأ رأسه وبكى رحمه الله تعالى بكاء شديدا، وتذكر قصة يوسف عليه السلام مع موقفها مع في موقفه مع امرأة العزيز، فقامت المرأة. على كل حال قصة فيها روايات كثيرة. الرجل من أهل السنة ومن سادات التابعين، توفي سنة 102 من الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت أحد فقهاء المدينة السبعة. هذا لا يجب أن تراجع سيرهم وأن تنظر في أحوالهم. يقول رحمه الله تعالى إذا مضت 4 أشهر وقف المغلي حتى يطلق. نعم. وعن سليمان بن يسار قال أدركت 10 يعني أكثر من 10 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المغلي، يعني يقفون، يقول إما أن ترجع تفيء إلى زوجتك وإما أن تطلق، وليس نهاية الإيلاء طلاقا. رواه الشافعي. أثر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، هذا قد سبق الإشارة إليه، قال كان إيلاء الجاهلية 1 أو 2، كانت المرأة ضائعة، كانت لا تورث، كانت لا ترث، وكانوا لا يورثون المرأة ولا الصغير، قالوا لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. هذه كانت أنظمة الجاهلية. الإسلام لا، أعطى كل ذي حق حقه في الميراث وفي غيره. فعلى كل حال قال فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، يعني أنه لو وقت أقل فالحمد لله. إما إن كان قد حلف، فعلى كل حال إن كان قبل الحنث فإنه عليه يعني الكفارة، يعني قبل نهاية المدة، إن كان بعدها فلا كفارة عليه، والنهاية 4 أشهر. وقد روى أبو داود أيضا في هذا المقام أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في أول الإسلام أيضا يطلقون بلا عدد ويراجعون بلا مدة، كان هذا في أول الإسلام. يقول ابن عباس كان يطلق الواحد الطلقة والطلقتين والثلاثة والأربعة وخمس بلا عدد، لأنه ما كان فيه ضبط. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم بعد ذلك الطلقة الثالثة، فجعل عدد الطلاق 3. وأنزل الله عز وجل كذلك وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة العدد، متى عدتها؟ التي تحيض والتي لا تحيض، الحامل، الآيسة، الصغيرة، إلى غير ذلك. فالحمد لله هذه الأمور مضبوطة ومحددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام
الآن سنقرأ حديثين عاد تمكنا منهما في الظهار، لأنه قال باب الإلاء والظهار والكفارة. الكفارة ذكرناها في الإلاء، الآن هي في الظهار. الظهار كما قال أهل العلم هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ابنتي أو عمتي، وهذا ولا شك منكر من القول وزور. كيف تجعل أحل ما أحل الله لك تجعله أشد ما حرم الله عليك؟ نسأل الله العافية. ولذلك هذا جاءت الكفارة فيه مغلظة وشنيعة، وأقول مغلظة وكبيرة، لا أقول شنيعة لكن أقول مغلظة وكبيرة، لأنه منكر من القول وزور، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هذا قول منكر وهذا قول زور باطل. كيف تجعل أحل ما أحل الله لك وهي زوجتك التي عقدت عليها عقدا صحيحا بولي وشاهدي عدل وإلى آخره، تجعلها مثل أشد الناس عليك تحريما وهي مثل أمك أو مثل أختك أو عمتك أو ابنتك إلى آخره؟ لا شك أن هذا منكر وزور، وجاءت فيها نزل في ذلك مفتتح سورة المجادلة، وسيأتي فيها الكلام قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت عند حديث سلمة بن صخر البياضي الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، نقرأ حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها،
يعني وقع عليها قبل أن يكفر، يعني قال أنت علي كظهر أمي، أو قال العلماء ما هو بلازم يقول ظهر، لو قال أنت علي كبطن أمي كبطن أختي، يعني المقصود لماذا قالوا الظهر؟ لأن الظهر يعني عادة أنه هو محل الإتيان، يعني أنه يكون هو الفوق فوق المرأة، وإلا لو قال هذا فهو حرام، فهي حرام عليه. نعم.
قال: ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعود.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان الكفارة، وهو تفسير للآية آية المجادلة، وهي أن خولة بنت ثعلبة جاءت تشد عليها ثيابها، يعني ما جت كده متبرجة، لا، تعرف هذا الرجال لابد من الحياء والتزام الحجاب، كيف وهي ستتكلم مع سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، جاءت تشد عليها ثيابها. وأخبرته أن أوس بن صامت بعد أن كبر سنه وقد نثرت ما في بطنها، يعني ولدت له يعني أولادا، ظاهر عليها فسكت صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله عز وجل عليه صدر سورة المجادلة. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنه والله ما بيني وبينهما إلا الستر، لا أعقل ما قال. يقول والله ما أسمع، صحيح أسمع بس ما أفهم ماذا قيل. وقد سمع الله عز وجل كلامهما من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب، على كل حال كان طيب أجل، إن شاء الله نؤجل الحديث عن الحديثين هذين إلى الدرس القادم في السبت القادم إن شاء الله تعالى.